أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أن الخمس يتعلق بالعين في خلال احتمال أن يكون متعلق بالذمة. ذكرنا في الدرس السابق أن ظواهر الأدلة من الآية الشريفة والروايات وأنه يتعلق بالعين. ظهور الأدلة في تعلق الخمس بالعين في مقابل تعلقه بالذمة. بينا كيفية دلالة الآية الشريفة على ذلك، فأن لله خمسه. وهكذا كل رواية كان التعبير فيها مشابه للتعبير الموجود في الآية الشريفة، إذا أضيف الخمس إلى الضمير الراجع إلى نفس ما يجري فيه الخمس. لنا خمسه، وفي بعض الروايات لنا خمس هذا الشيء الذي وجد فيه الخمس. هذا ظاهر ماذا في وجود الخمس العين، وإلا لكان المناسب التعبير لنا الخمس، يقول لنا الخمس، كان يقول لنا خمسه. هذه الإضافة توحي ويكون لها ظهور لا ندعي النصوصية طبعا هكذا، لا ظاهرة في ماذا في تعلق الخمس بالعين. هناك روايات أخرى بالحقيقة حضر في بعضها به في بعضها بمن، وكلها أيضا يدعى ظهورها في تعلق الخمس في العين. وهي روايات كثيرة في أبواب الخمس، منتشرة في أبواب الخمس، حضر فيها بهذه التعبيرات. من قبيل مثلا نموذج في رواية الراية ما تداعي للإعراف جميعا، رواية ابن سنان في الباب العاشر الحديث الثاني مثلا، سألته عن الغنيمة وفي الغنيمة ما تقصد التعبير شنو، قال يخرج أو يخرج منهم خمس، منهم التعبير منهم، يخرج يخرج منهم خمس، يخرج منهم خمس، منهم هم يخرج خمس، هذا الخمس يخرج لأنه يجمع بهم خمس، يخرج منهم خمس. وهكذا في رواية محمد بن علي وهي الحديث الخامس في الباب الثالث، إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، نعبر به ففيه الخمس، فيه هذا الذي بلغ هذا الشيء الذي بلغ قيمته دينار، هذا فيه ماذا فيه الخمس. هناك ظهور في تعلق الخمس به بهذا الشيء الذي بلغت قيمته دينارا. وهكذا الروايات الأخرى من قبيل الحديث السادس في الباب الثالث، الحديث السادس في الباب الثالث فيما يخرج من المعالم، رواية عمار بن مروان فيما يخرج من المعالم والبحر والغنيمة والحلال المختلف والحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز، ماذا فيها؟ الخمس في هذه الأشياء. بل حتى على بعض الروايات تحضر كلمة على أيضا فيها من قبيل الرواية اللي بعدها اللي هي مصر بن أبي عمية في نفس الحديث السابق، الخمس على خمسة أشياء، del coniuge, il padre o la lausso, la nina, come si è, io non abbiamo un campo per fare a fatto un potere mandato a lo scelto e la vera non lo è che si era per capire di un film da con il secondo e mi ha dato a lei e ho detto un po' così ah ma dopo vado se non morì mi dato di dire che è questo giorno vado ma anche non cade أولا قد يقال قبل أن نذكر الروايات التي هي مقابلة هذه الروايات قد يقال لأنه التعبير بفي حتى التعبير بمن هذه دلالة على تعلق الخمس بما لا بالعين لأننا نجد أن في بعض الأحيان استخدم هذا التعبير مع وضوح أن الشيء الثابت في ذلك الشيء الآخر ليس جزءا منه ليس جزءا منه أجنبي عنه واضح فما يمكن حمل على أنه هذا ثابت في العين من قبيل روايات كبار الزكاة في خمس من العلة شنو شاذ شاذ في ماذا؟ في خمسة من هذه الواقع الشاك ليست مأخوذة وثابتة وتؤخذ من ماذا من عين الجنة عين ما وجد في الزكاة اللي هو خمسة من الهدل شيء أجل يعني مع ذلك تقدم التعبير بماذا بفي وهكذا تعبيرات كثيرة في قتل القضاء الديني مثلا ومعنى أن هذا جزء من العام لا قضية أخرى قد يشير فيها إلى السببية بالمعنى العام السببية في خمسة من الإبل الشاك يعني أنهم تجد الشاك تجد لماذا؟ السببية وجود هذه الخمسة من الإبل أو في قتل الخطأ الدية يعني أن الدية تجد أو ناشئة أو حاصلة بسبب ماذا؟ بسبب في قتل الخطأ وامثال هذه التعبيرات مو دائما فيه وحتى من حتى من أضل تستخدم لبيان الجهة بيان الجهة كما قد يقال مثلا انه يجب القصاء من قتل الخطا يعني من جهة من بعدل ماذا قتل الخطا مو دائما التعبير بمن في وعلى هو يشير الى ماذا الى ما ذكر من استظهار ان الشيء الثابت في هذا الشيء من هذا الشيء المعقود من هذا الشيء الثابت على هذا الشيء معناه انه يكون جزءا منه بحيث يكون ثابتا في ماذا؟ في عين ذلك الشيء، مو دائما هكذا في بعض الاحتمالات لا يكون الامر قاتلا كما في هذه التعبيرات المتداوله، في الحقيقه يعني دفع هذا يكون لهذا البيان ان هذا كله صحيح، لكن عندما يكون هناك يعني اختلاف بين الشيء الثابت والشيء الذي يثبت فيه ذلك الشيء أنا أعبر بالضبط أنا أعبر هذا نمشي به دلالة على الضرطية النتيجة عندما يكون الضرب غير مطلوب وأجنبي عنه ولم تصل عنه ولا علاقة له به حينئذ تجي أي معاني نشوء سببية ومن جهة هذا يثبت هذا يثبت من جهة هذا يثبت بسبب هذا مثلا تجي هاي المعاني أن عندما يكون الضار أو المضروط أو من جنس المحلى من جنس الضار كما في محل كلام الخم هو من جنس ماذا من جنس الفائدة هو جزء من الفائدة هو جزء من الربح الذي يجب دفع خمسه عندما يكون الأمر هكذا لا يكون هناك ضروط في ماذا في تعلق به ماذا للعين ما نحن فيه من هذا القبيل ليس من قبيل الشاك والعبر وهناك ورق هناك أجنبية لا أجنبية عن هذا لا معنى لأن يكون العجل ضربا علما ضربا الشاك أو يكون قتل قطع ضربا علما بالبيئة ما المعنى هذا فلا بد من التسبيرة بالسببية والنشوء وأمثال هذه الأمور أما عندما يقال عندما يقال القنص في الفائدة أو يجب عليك إخراج الخمس من هذه الفائدة من الفائدة هذا لا يكون له الظهور في ماذا؟ في تعلق الخمس بالعين وأن الواجب هو خمس هذه العين. أن الواجب هو خمس هذه العين، لا أنه شيء يكون في الذمة ولا علاقة له بماذا؟ في هذه العين. ثم قال توجد روايات قد يستظهر منها خلال ذلك، خلال ذلك لعل أوضح هذه الروايات هي معتبرة الحذاء المروية في الباب التاسع الحديث الأول. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما جني اشترى من مسلم أرضا، أحد موارد الدين فيها خمس، من مسلم اشترى جني اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، فإن عليه هذا المشتري الذي اشترى أرضا من مسلم إذا كان جنيا عليه شنو؟ خمس. طبعا جمعنا على أن الخمس في هذا المورد هو حال الخمس في سائر شنو الموارد، وهذا مطلب تعرضنا له عند البحث عن ماذا؟ عن هذا القسم و يعني استظهرنا تبعا لكثير من المحققين هذا لا 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 له بماذا؟ مبالغ الخمس شاهد نجاح الخمس، لكن بناء على انه من باب الخمس الذي نتحدث عنها هذه الوظيفه الشرعيه التي هي في كتاب الزكاة والغفة والقراءة التي أقرها الشارع، بناء على هذا الحديث يكون ظاهر في اشتغال الذمة بماذا؟ بالخمس، يعني في ثبوت الخمس في الذمة لا في ماذا؟ لا في العين، لأنه يقول أيما جني اشترى أرضا من مسلم فإن عليه 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 إعلان، يعني عليه على الذمة، يعني يجب على الذمة شنو؟ يعني الخمس يجب في ماذا؟ في الذمة. هذه الرواية قد يدعى ظهورها في اشتغال الذمة بماذا؟ بالخمس، يعني بعبارة أخرى في ثبوت الخمس في ماذا؟ في الذمة، في ثبوت الخمس في الذمة، فتكون مثلا معارضة للروايات السابقة الظاهرة في ثبوت الخمس في العين. وهكذا الروايات التي تعبر بمثل هذا التعبير من قديم مثلا معتبرة أبي بصير اللي هي الحديث العاشر في الباب الثامن اللي يكتب في غيرها وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا المعنى وأما البيع فنعم، نعم يا شنو عليه، هو السؤال هل عليه الخمس؟ هل عليه الخمس؟ فهذه أيضا قد يستفاد منها ماذا؟ اشتغال الذمة لماذا؟ بالخمس، لا تبوس الخمس لماذا؟ العين أضع عليه اشتغل الذمة بماذا؟ ولعل ايضا هناك بعض الروايات اللي هي من هذا الحديث. هذه الروايات يعني يمكن ان يقال في مقام ذكر وفي معارضه الروايات السابقه ان اشتغال الذمه بالخمس بمعنى ضمان الشخص للخمس، بمعنى ضمان الشخص للخمس هذا شيء سابق، سواء قلنا بأن الخمس يتعلق بالعين أو قلنا أنه يتعلق بماذا؟ لو قلنا أن الخمس يتعلق بالعين شن صاحب هذا ما عليه ضمان؟ لا يكون ضامن لهذا الخمس؟ إذا قلنا لتعلق الخمس بالعين وكانت الآن كما هو الغالب والمتعارف كانت تحت تصرف هذا الشاب وتحت استيلائه ألا يكون ضامنا لهذا الخمس؟
انجام جائے فاشتغال الذمة موجود حتى في ماذا؟ حتى إذا قلنا بتعلق الخمس بماذا؟ بالعين، لماذا نستفيد من العبارة وماذا هو؟ لأن الخمس يتعلق ابتداء بماذا؟ بالذمة. لم يكن هذا إشارة عليه الخمس أنه ضامن لهذا الخمس، هو ضامن لهذا الخمس. وحينئذ الروايات ليس فيها دلالة، يعني ليست منافية في الحقيقة للروايات السابقة، يمكن الجمع بينهما. الخمس يتعلق بالعين، فإذا كانت العين بيد نفس المالك يكون ضامنا منه لهذا الخمس، فتشتغل بالنفس وبالخمس بمعنى انه يكون ضامن لهذا الخمس، فلا تكون منافية للروايات السابقة. هذا هاي ملاحظة. الملاحظة الأهم منها على هاي الروايات، لأن هاي الروايات لا تنافي الروايات السابقة ببيان آخر، وهو أن المقصود بالخمس في هاي الروايات ما هو؟ لأن عليه الخمس، شو معنى عليه؟ معنى عليه هذه الوظيفة المقررة شرعاً بإشارة إليها الآية الشريفة اللي تذكر في كتاب الزكاة وفي ثلاثة الفرائض المقررة شرعاً. عليه الخمس يعني عليه العمل بهذه الوظيفة، عليه أداء هذه الوظيفة وهذا الواجب، فإن عليه الخمس يعني يجب عليه أن يؤدي الخمس. واضح هذا الشمع هذا؟ هل معنى ذلك هو أن الخمس لا يتعلق بالعين؟ يعني بعبارة أكثر وضوح، لا يصح أن يقال أن الخمس يتعلق بالعين فيجب على المكلف ماذا؟ أن يؤدي هذا الخمس. هذه صحيحة، ليس هناك تنافي بين ماذا؟ بين صدر التعبير وبين غير التعبير. الخمس يتعلق بالعين ويجب على المكلف أن يؤدي ماذا؟ أن يؤدي هذا الخمس. الرواية التي لم تقل هذا، إن عليه الخمس يعني يجب عليه أداء هذا الخمس، ما به إشارة إلى أنه يتعلق بالذمة. صحيح ليس فيها إشارة إلى أنه يتعلق بالعين، هذا يثبت أنه هو من أدلة تعلق الخمس من ماذا؟ بالعين، لكن يثبت ماذا؟ أنها لا تنافي ما اتفقناها من الأدلة السابقة من تعلق الخمس لماذا؟ بالعين، لا تنافي ذلك. على كل حال يبدو انه لا موجب رفع اليد عن ظهور الروايات السابقه وخصوصا الايه الشريفه، ان لم يكن شيء موجب لرفع اليد عن هذا الظهور يكون العمل بهذا الظهور، وهو الموافق لراي نقدر نقول كل الفقهاء وكل الاحفاد على ان الخمس يتعلق بالعين في خلال احتمال تعلقه بماذا؟ هذا ما يثبت في الفرع الأول من هذه المسألة، وهو ماذا؟ وهو حينما قال أن الخمس في جميع شخصانه يتعلق بالعين، هذا ما يثبت في هذه الفقرة. ثم ينتقل في المات في هذه المسألة إلى فرع آخر. بعد أن فرغنا عن تعلق بالعين، قلنا تجي هنا هناك احتمالات في كيفية تعلقه بالعين، احتمالات التي ذكرناها في الفصل السابق، هذا نؤجل البحث في هذا إلى المسألة الآتية التي هو يذكر في تفاصيل هذه، يعني يذكر هذه الاحتمالات أو بعض هذه الاحتمالات في المسألة القادمة، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك نصل في الفرع الثاني من هذه المسألة، حيث أنه بعد هذا الفرع الأول ذكر بلا تاخر، قال ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا. هذا الفرع الثاني، ومضمون واضح هو أن المكلف لا يجب عليه أن يدفع خمس العين. صحيح الخمس يتعلق بالعين، لكنه ليس ملزما بدفع خمس العين، بل هو مخير بين ان يدفع خمس العين او يدفع قيمة خمس العين. واضح يدفعه نقدا نقدا او جنسا، هكذا يقول جنسا لا بأس، الخمس تعلق بدار، تعلق بزوجية مثلا، ويدفع له ذلك كتاب الفقيه او يدفع له شيء يحتاج الحمضه يدفع له ويدفع له اشياء اخرى مثلا جنس اخر الفقير معادل متزايل من خمس هذه الحمل التي تعلق بها الحمص ومخيرا بين ذلك. وفي الحقيقه التخيير هو عباره عن تخييرين، التخيير الاول هو التخيير بين دفع خمس العامل وبين دفع شنو القيمه، والتخيير الثاني ان القيمه التي يدفعها خمس العامل لا يجب ان تكون من المناطق الذي يمكن ان تكون المياه من جنس اخر. قبل ان ندخل في تفاصيل هذا الفرع واضح من العبارة أنه يفهم منها أن هذا التخيير ثابت في جميع أنواع الخمس، لأن هو مباشرة بعد أن ذكر أن الخمس ثابت في جميع أحكامه يتعلق بالعين، قال ويتخير المالك بين دفع خمس العين وبين دفع قيمته نقدا أو شنو، فيظهر أن هذا التخيير من هذه العبارة أن هذا التخيير ثابت في جميع أقسام شنو الخمس. هذا التعميم لجميع أقسام الخمس مو واضح، على الأقل في مورد أو موردين مو واضح، في مورد أو موردين مو واضح. في باب الغنائم هذا التخيير مو واضح، غنائم مصير حرية غنائم الحق كلمة يقوم من الآية مو واضح على التخيير. وفي الحقيقة كما سيأتي ما في دليل يدل على التخيير في غير الغنائم، الروايات والسيرة قام على خلافها، واضح خمس الغنائم تعطى منين؟ المقاتلون ماذا هو يعطون؟ خمس الغنائم من نفسه لا يعطى من ماذا من ماله؟ هي خمس الغنائم تجمع وتفكر على ماذا؟ على المقاتلين، لا انه ماذا؟ لا انه يعطى لهم مال ماذا؟ آخر يعطى لهم قيمة خمس الغنيمة نقدا أو ماذا؟ أو جنسا. للروايات تساعد على السيرة وهي أحد الأدلة المهمة على التخيير كما سيأتي تساعد على ذلك. التخيير في باب غنائم الحرب ليس واضحا، وكذلك الحال الظاهر في الحلال المقترف بالحرام. الحلال المقترف بالحرام روايات كما تقدم تشير الى ان تخميس الحلال المقترف بالحرام انما هو لتغيير هذا الحال، ان الخمس انما فرض الحلال المقترف بالحرام لتغييره، وكانه كما تقدم في المصالحه الاهليه تجري بين الحرام الثابت في هذا المال وبين شنو؟ وبين الخمس، سواء كان حرام اجر من الخمس او اقل من الخمس او شنو؟ او مساوي الخمس لغرض تطهير المال وإزالة الحرام ماذا عنا. هذا هل يستدعي ماذا ان الخمس يدفع من نفس العامل لا يدفع من مال اخر؟ ما بل يستدعي حتما، لكنه قد يتوفر فيها ثبوت التخيير في باب الحلال المختلط بالحرام من هذه الجهه. الذي يريد ان يقول هذا ان التخيير الذي يلتزم به كما سيأتي يلتزم به لا في جميع أقسام الخمس، وإنما قد يتوكل ويلتزم به في بعضها ويلتزم به في الجملة. ونحن فعلا نتكلم عن محل كلام عن الأرباح والفوائد، أن الأرباح والفوائد يتعلق بها الخمس، المالك يتخير بين دفع خمس العامل وبين أن يدفع قيمة هذا الخمس نقدا أو ماذا أو جنسا. بعد أن يكون هذا واضح حينئذ نقول أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في جواز دفع قيمة الخمس نقدا، المقام الثاني في جواز دفع قيمة الخمس العين ماذا جنسان. نتكلم أولا المقام الأول أنه هل يجوز دفع قيمة الخمس العين نقدا أو لا يجوز ذلك، وما هو الدليل على ذلك؟ إذا قلنا بالجواب، الجواب في هذا المقام الأول استدل عليه لعدة أدلة، لعدة أدلة من بين الدين الأول هو دعوة استخارة، ما في دعوة استخارة انتظرت من بعض الفقهاء أن قضيه راحة الدين على مستوى الفتاوى على مستوى آراء الفقهاء، هناك وضوح في هذا الجواب، في جواب عن يدفع الخمسة الفائدة الخمسة الربح، وحتى خمس غير مثلا لا الدين والغير جواب دفعا من ماذا دفع القيمة من مقدار، هذا أمر جائز. والأصل يؤيد على التالي بما قال بتصريح كثير من الفقهاء في هذا الجواب وتخيير هذا المقدار. واضح، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بالشيعة، التمسك بالشيعة كثير دعاء الأخيرة المستقرة المنعقدة على دفع ماذا؟ دفع الدين، وعدم الالتزام بدفع خمس العين التي تعلق بها الخمس. هذه الشيعة موجودة من زماننا وممتدة إلى زمان المعصومين عليهم السلام، وهذا الانتداب وجود السيرة فعلا لا يختال فيه بلا شك، لا أحد يتوقف من أن يدفع ماذا؟ قيمة ماذا؟ الخمس. كل من يدفع يعني يجب عليه الخمس لا يتوقف في ذلك بلا شك، لكن هذه السيرة ممتدة يدعى إلى زمان المعصومين عليهم السلام، ويعيد هذا الانتداب ويعيد انعكاس هذه السيرة في زمان المعصومين عليه السلام هي الروايات، الروايات التي قرأناها سابقا كلها كانت تتحدث عن أن الشيعة وابتلاء الأئمة عليهم السلام المنصوبين من قبلهم كانوا يبعثون بالأقناص على شكل شنو؟ على شكل نحول، يبعثون بالأقناص على شكل نحول، لا يبعثون بالأقماط من الأعيان التي يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها الخمس، خصوصا أن بعض الأعيان التي يتعلق بها الخمس لا يمكن فيها التفكير في الأراضي والطيور وأمثال ذلك، وبعض الأعيان التي يتعلق بها الخمس يكون التقسيم موجبا لتلفها ونقصها وعدم الانتفاع بها، فيبعثون القيمة، يبعثون النقل إلى الإمام عليه السلام وتصرح الروايات بذلك. فإذا هذه السيرة موجودة في زمان الأئمة والمعصومين عليهم السلام، وهي من باس من قبلهم، أو هي ما تحتاج إلى من باس سيرة متشرعة، هي كاشفة عن ماذا؟ عن وجود عن موافقة الشارع لذلك، وعن وجود الدليل الشرعي على جواز ذلك. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني في الجملة لا بأس به، الدليل لا بأس به، لكنه ظاهر أنه يثبت في القدر المتيقن، وهو ما إذا كان دفع الخمس من العين غير ممكن، والممكن هنا عدم إمكان العقل، إمكان العقل لا، صعب كان في حرب أو كان دفع الخمس من العين موجود به تلف المال ونقصان وتعيب، في هيك حالة سلف وجود مولى وجود سيرة بلا أساس، لا تفهم ايش يقول خمس بستان يوجد الإمام ويقول لي لا أنا راح أصير صنع له، لا يوجد ولا نقول. وأما فيما إذا فرضنا أن دفع خمس العين كان هذه تلف أصلا طبيعة عادية جدا، عادية وطبيعية، لا يلزم منا لا تقسيم مشكل وصعب وغير ممكن، ولا يلزم من التقسيم ماذا؟ تلف المال وتعيب وطعنة ليس هذا، هو أجل من الخمسة وجد لي الخمسة خمسة شيء واضح. بعض الأشياء حديثة يمكن أن يدفع ماذا؟ خمسة، حيث لا كلفة في جمع خمس العين، هاي كثيرة نتنعر لإثبات جواز دفع القيمة والتخيير بين ماذا؟ بين دفع الخمس من العين وبين
بين التسع
خمس مئة
من الطين.
هذه السنة العربية المشيرة الذي المبدي يحفظ فيها القدر المتيقن. قدر متيقن هو هذا
حيث يكون تقسيم حيث يكون الخمس من العين صعبا غير ممكن في ضرر في كذا
نقلة مشكل
وما في مشكلة فيها
نقلة مشكل قد يكون حين يدين يتفعلين. أما عندما يكون هو متضطر للأمام ويمكن تقسيم هاي العين وما بيكون ما بي صعوبة دعوة ودوسية على عدد التقسيم حتى في هذا المورد يعني ليس واضحا.
هذه هي عبارة عن الشيرة.
الدليل الثالث
شيء فوق مع نفسه ما استدل بالسيرة
وإنما استدل قال هناك رواية وغير كذا حتى يمكن أن نستدل بها على التحية في محل الكلام
هذا رواية ورد في باب الزكاة الحديث التاسع في زكاة الغلاب
الحديث الأول
في زكاة الغلاب الحديث الأول
باب الجلد التاسع. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البغدادي رواه حسن صحيح معتبر الى عشره. قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام الثاني عن ابي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان اخرج عما يجد في الحرم من الحنطه والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى.
يجب شيء في الحنطة في الشعير
قال ما أطلب من الحنطة أطلب شنو
دراهم.
يجب شيء في الذهب على الذهب قال ما أطلب من نفس الذهب أطلب شنو
دراهم.
أن يعرض عما كذا وكذا دراهم قيمة ما يسوى
قيمة هذا الشيء يسوى
أن لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه.
لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه.
فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج
أيما تيسر يخرج.
وقد عمل به الفقهاء في باب الشمع في باب الكتاب العشرة سير طيب الهيئة نقدر نشتك فيها في محل الكلام بالتقريب
تقريب يجي بعد إن شاء الله.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
روي عن إمامنا علي عن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي نسكن في جواره وندرس في جواره ونتبرك بهذا الجوار. روي عنه انه قال موجود في نهج البلاغه ايضا انه قال ايها الناس ليراكم الله عند نعمته وجليل ليراكم الله عند نعمته وجليل كما يراكم عند نقمته فرحين كما يراكم عند نقمته فرحين فإن الرجل إذا وسع عليه ما في يده وسع عليه القليل ولم ير ذلك استدراجا فقد علم مخوفا. إذا وسع عليه ذات يده وسع يده على القليل ولم ير ذلك استدراج فقد عمل مخوفا. هذه رواية غريبة تشير في الحقيقة إلى قضية أن معظم الناس يعتقدون أن الاستهلاء والاحتضار الذي يتعرض له العبد
منتبه لله سبحانه وتعالى،
هذا يختص بباب النفس
وباب الأشياء السيئة،
مرض
اصطلاع، فقر اصطلاع، كذا اصطلاع، الأمور السيئة السلبية.
أما اللعنة عندما تصيب العابد لا يرى منها اصطلاع، لا يرى منها
اختبار،
بل أكثر من هذا يعتبرون أن اللعنة التي ترد على الإنسان يعتبروا هذا قد هذا الجزاء، هذا الجزاء يعطى للعالم لنجاحه في الاختبار وليس اختبار. النعمة التي يحصل عليها الإنسان ليس اختبار، وإنما هي مكافأة تعطى للإنسان لأنه نجح في هذا، نجح في اختباره، نجح في اختباره، تعطى له هذه المكافأة. فلا ينظرون إلى صاحب النعمة كما ينظرون إلى صاحب النعمة. صاحب النعمة سلية يدعون له الصابر على هذا الابتلاء، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يصبره على هذا الابتلاء، بينما صاحب النعمة لا ينظرون إليه، ما يعتبرون هذا قد بعض يعتبرون هذا قريب من الله سبحانه وتعالى، ولأنه قريب من الله، الله سبحانه وتعالى أتاه وأعطاه هذه النعمة. لا ينظرون إلى النعمة كما ينظرون إلى النقمة، وإنما يعتبرون النعمة سواء، وعطاء من الله سبحانه وتعالى متجاوزه في الاختبار، بينما النقمة ليست هكذا. الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى أنه لا، أو ليس هكذا. الاختبار والابتلاء لا يختص بالنقمة، لا يختص النعمة لم تكن اختبار وابتلاء لغاية. النعم الموفورة التي يرزق الله سبحانه وتعالى بها على عبده هذه اختبار، ابتلاء، امتحان، يريد ان يرى هل يستطيع ان ينجح في هذا الاختبار، يتجاوز هذا الاختبار بنجاح، يؤدي حق هذه النعمة من الشكر مما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه في هذه النعمة، يؤدي ذلك او لا يؤدي ذلك، فما من الاختبار. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول طبيعي أن الإنسان عندما يتعرض إلى النقمة هو في حالة فرط من النقمة، في حالة خوف ووجل من النقمة، يقول يكون الإنسان تجاه النعمة أيضا في حالة وجل، بالضبط كما هو في وجل من النقمة يجب أن يكون في حالة وجل وخوف وفرط أيضا من النعمة. متى يكون الإنسان وجل من النقمة؟ أعتقد أنه لا يكون الإنسان وجل من النقمة بعد حدوثها، وإنما يكون وجل منها قبل حدوثها، ويخاف أن تحل عليه ماذا؟ النقمة. كيف ينظر إلى النقمة؟ مرض خوف أن تحل به، أن يحل به مرض وقاية، وما دام أن يحل به مرض، أن يحل به فقر، أن تحل به عاهة، هو دائما في حالة خوف وفرط وجل من أن تحل به هذه النقمة. يقول الإمام عليه السلام يكن التعامل مع النعمة هكذا تتعامل مع النعمة، النعمة قبل أن تحل بك أن تكون في وجل منها، في فرط منها، في خوف منها. لماذا؟ لأنها هي تعرضت لعملية ماذا؟ اختبار وابتلاء، وقد لا تنجح في هذا الاختبار وهذا قبل أن تحل بك النعمة، انظر إليها كأنها في وجل، كن على حذر منها. في الحقيقة الناس إحنا قلنا في هذا المستوى إحنا تعاملنا مع النعمة لا يختلف عن التعامل الفعلي اللي إحنا نتعامل مع النعمة. حينئذ تمني النعمة يكون في الشيخ يعني غير عقلائي. إذا كان التعامل مع النعمة على هذا الأساس، الإمام يقول يراقب الله في النعمة وجلين كما يراقب في النقمة فريقين. تعامل مع النعمة على هذا الأساس، إن إذا لا يتمنى الإنسان النعم يقتصر على المقدار الخاص، يقتصر على المقدار الذي يمس الأمور، لا أنه يستجيب من هذه النعم. ثم في زيد الرواية يقول كل هذا من باب الاستغاثة، النام اختبار وهذا استدراج، والاستدراج ايضا اختبار، واشوى من الاختبار استدراج.
اذا نزلت على الانسان النعمه ووسع عليه بما في يده ولم ير ذلك استدراجا فقد امن مخوفا، امن الشيء مخوف، امن يجب عليه ان يخاف منه، بينما هو ما يتعامل معه على انه في امن من ناحيته، بينما هو يتعامل معه فانه امر يخاف منه يخشى منه، ويجب ان يراه من باب الاستدراج. من باب الاستدراج، الاستدراج يكون قران واضح اكدت عليه ايات كثيره، اكدت عليه كثير من الايات الشريفه. استدراج ما يتجه يتجه عبد الى ان يصل الى مستوى لا ينفعه الشيء، فلينظر الانسان الى النعم التي أغضب الله سبحانه وتعالى بها عليه نظرة أنه استدراج، نوع من الاستدراج، ليكون على حذر، يكون على حذر من هذه النعمة، لا يأمن جانبها، يكون على حذر منها، يحاول أن يؤدي حق هذه النعمة، ويحاول أن ينجح في الاختبار الذي يسعى إلى نتيجة حصول هذه النعمة بالنسبة إلى للوضع اللي هو فيه. دائما المفروض للانسان ان يتعامل مع النعمه كما يتعامل مع المجتمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.